بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. وقرر الشيخ رحمه الله تعالى أنه من المستحيل أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب ما يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته فلا يبينه، وبين استحالة ذلك من وجوه. الوجه الأول نعم، والله عز وجل بعث نبيه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما يحتاجون إليه من أمور الدين، حتى آداب الأكل والشرب وما إلى ذلك، فكيف يترك أهم المطالب وما يتعلق بالأسماء والصفات والأفعال ولا يبينه؟ الثالث أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين فلا بد من بيانه. نعم. الرابع نعم، فلا يمكن أن يترك باب الإيمان بالله واسمه وصفاته ملتبسا مشتبها. قال رحمه الله تعالى الخامس، الخامس من الأوجه التي تبين استحالة أن يترك باب الأسماء والصفات والأفعال مبهما غير مبين. قال الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا بد أن يقولوا الحق في هذا الباب، لا بد أن يكونوا قد قالوا الحق في هذا الباب، لأنه إما أن يقولوا الحق وإما أن يسكتوا عنه وإما أن يقولوا الباطل، وكونهم يقولون الباطل هذا ممتنع كما سيأتي، وكونهم يعلمون الحق ويسكتون عنه أيضا هذا ممتنع، فيتعين أنهم قد تكلموا بالحق في هذا الباب. قال أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع، يعني لا يمكن أن يكون الصحابة جاهلين في هذا الباب، ولا يمكن أيضا أن يكونوا علموا الحق وكتموا. قال أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. خير الناس قرني، وأيضا جاء خير قرني جاء عن عمران بن حسين وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فشاهد من هذا بارك الله فيكم أنه لا يمكن أن يكون الصحابة الذين هم خير القرون وأفضل هذه الأمة بعد نبيها لا يمكن أن يكونوا جاهلين بالحق في هذا الباب، لا يمكن ذلك، وهم الذين كانوا أحرص الناس على طلب العلم وعلى كذلك أيضا على معرفة دينهم، وأحرص الناس على ما فيه حياة قلوبهم وعلى ما فيه زيادة إيمانهم، فلا يمكن أن يكونوا جهلوا هذا الباب. الشيخ رحمه الله تعالى بيّن في هذه الفقرة امتناع أن يكونوا جاهلين في هذا الباب، لأن حياة القلب هي في العلم بالله وأسمائه وصفاته، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الناس في حياة القلوب، نعم، وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، فتعين من ذلك أن يكونوا أعلم الناس بالله بعد أنبياء الله ورسله. قال: ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى. يعني لو سلمنا جدلا لما يقول هؤلاء المفوضة الضلال، لما يقول المعطلة وأهل الكلام من أن الصحابة لم يتكلموا بالحق في هذا الباب، ويرمون الصحابة خصوصا المفوضة، يرمون الصحابة بالجهل وأنهم ما علموا معاني هذه النصوص، حتى جاء أولئك الجهل من الفلاسفة فاستخرجوا معاني النصوص بعقولهم الكاسدة، زعم المفوض ذلك. فالشاهد من هذا يعني لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب كما يقول المفوضة، فيلزم من ذلك أن يكون جهل من بعدهم أشد، ويلزم من ذلك جهل من بعدهم من باب أولى. فكيف يفوت الصحابة العلم بهذا الباب ثم يأتي حثالة من حثالات المتفلسفة يزعمون أنهم وقفوا على الحق في هذا الباب وفات الصحابة ذلك؟ فهذا من باب الإلزام لهم، أي إذا كنتم تقولون إن الصحابة جهلوا الحق في هذا الباب فيلزمكم أن تكونوا أنتم أجهل، لأنه إذا جهل الصحابة الحق في هذا الباب فجهلوا من بعدهم من باب إيش؟ من باب أولى. وهذا من باب فقط الإلزام للخصم. قال: لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى عن طريق الرسالة، وهم أي الصحابة الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، وعلى هذا الفرض يلزم ألا يكون أحد عالما، ألا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. فكيف يدعي أولئك الفلاسفة وأهل الكلام أنهم وقفوا على الحق في نفس الأمر بعقولهم والصحابة لم يقفوا عليه؟ هذا ممتنع غاية الامتناع، فإن الصحابة هم نقلة الشريعة وحملة هذا الدين، وهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم من الأمة، فيلزم من ذلك أن يكونوا أعلم الناس ممن جاء بعدهم بدين الله سبحانه وتعالى وبما يجب لله ويمتنع عليه، وهكذا بما أعلم الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله. قال: وأما امتناع كتمان الحق، يعني الاحتمال الآخر أن يكون الصحابة علموا الحق لكنهم كتموه. قال: وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور ومعرفة الله وأسمائه وصفاته. يعني من عرف الصحابة وعرف قدرهم وتأمل فيما أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وكذا فيما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يتيقن يقينا جازما لا شك فيه أنه يمتنع على الصحابة أن يكونوا علموا الحق وكتموه. قال: ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. جاء عنهم، نعم، ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات والأفعال وما يتعلق بالعلم بالله وأسماء وصفاته جاءت عنهم آثار كثيرة مما يدل على أنهم لم يكتموا الحق في هذا الباب. وأما امتناع القول بالباطل عليهم، يعني الاحتمال الثالث أن يكونوا علموا الحق لكنهم قالوا بالباطل، قالوا أما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، بل كانت أقوالهم مدللة بالأدلة الصحيحة، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أولى الناس بامتثال هذه الآيات من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم. فإذا الوجه الأول أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن الأقوال التي لا دليل عليها. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق. يعني القول بالباطل إما أن يكون سببه ومصدر الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدر القول الباطل إرادة ضلال الحق الخلق. قد يكون الشخص عنده علم لكنه يريد أن يضل الناس، وهذا شأن علماء السوء ممن بعضهم طلب العلم وعرف الحق في كثير من المسائل ثم تعمد المخالفة تبعا لهواه ولقصد إضلال الناس وإغوائهم عما هم فيه من الحق. قال: وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيان، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها، ما كانوا أبدا يكتمون الحق. تعرفون أثر أبي ذر رضي الله عنه الذي مر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري معلقا، قال: لو وضعتم الصمصام يعني السيف على هذه، وأشار إلى عنقه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجيز علي. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يكتمون الحق أبدا. قد يورد مورد على هذا ما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه يعني ماذا لما اخبره النبي عليه الصلاة والسلام، اخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وبهذا المعنى فلم يحدث بها معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لا تخبر الناس، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم إيش؟ فاتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. لا يرد هذا على ما سبق تقريرا من الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل منهم كتمان الحق أبدا. أولا لأن معاذ امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: لا تخبرهم فاتكلوا، أو لا تبشرهم فيتكلوا. الأمر الثاني أنه مع ذلك ما كتم هذا كتمانا مستمرا، حدث به عند موته، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم وخروجا من الإثم. نعم. فما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتمون الحق أبدا. ولا يرد على هذا أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم عائين، أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. رجل البخاري لا يرد على هذا، فإن أهل العلم وجهوا هذا الأثر بأن الجراب أو الوعاء الذي حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثه ولم يبثه بين الناس أنه مما لا يحتاج إليه المسلمون في دينهم، وإنما عبارة عن إخبار بأمور الفتن والتسمية لبعض الأمراء بما هم فيه ونحو ذلك. نعم. وما ما يتعلق بالدين ويحتاج الناس إليه بدينهم فلم يكن أبو هريرة ليكتم ذلك، ومع هذا لم يكتم كتمانا مطلقا، وإنما كان يشير إلى بعض الأمور، يشير إلى بعض الأمور بالمعاريض، كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وعمارة الصبيان، وهذا إشارة. نعم. قال نعم. قال ثم لو جاز عليهم سوء القصد، أي على الصحابة رضي الله عنهم، فيما قالوه في هذا الباب، لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم. يعني إذا جوزنا أنهم يريدون إضلال الناس فكتموا الحق في هذا الباب لقصد إضلال الناس، إذن سنشكك في جميع ما نقلوه وما قالوا رضي الله عنه، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح بالشريعة كلها. ولذلك الرافضة قبحهم الله وأخزاهم عمدوا إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون من خلال ذلك؟ يريدون إبطال الشريعة، يريدون القدح في الشريعة كلها. قال وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، أحد أمرين، إما أنهم قالوا الحق عن طريق الوحي أو استنتجوه بعقولهم، والأول ممتنع، يعني أن يكونوا قالوا الحق بعقولهم، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. العقل لا يدرك التفصيل في هذا الباب ولا في غيره، وإنما العقل يدرك إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال، إثبات بعض الصفات على وجه الإجمال. نعم. أما من حيث التفصيل فالعقل لا يدرك شيئا من ذلك، بل هو عالة على النقل. قال فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. والحمد لله.